بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أردت أن أتناول في هذه الخطبة بعض المواضيع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أردت أن أتناول في هذه الخطبة بعض المواضيع بإيجاز شديد. الموضوع الأول هو أخبار القرى التي حدث الله عز وجل عنها في كتابه. ذلك أن الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه أنه إذا اتبع الناس شريعته وانقادوا لأمره أفاض عليهم من البركات التي تنزل عليهم من السماء وتتفجر من تحت أقدامهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكذلك فعل الله عز وجل مع قريش فقال عز من قائل بإيلاف وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أردت أن أتناول في هذه الخطبة بعض المواضيع بإيجاز شديد. الموضوع الأول هو أخبار القرى التي حدث الله عز وجل عنها في كتابه. ذلك أن الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه أنه إذا اتبع الناس شريعته وانقادوا لأمر آمنهم من خوف. فالإطعام منه تبارك وتعالى والأمن منه تبارك وتعالى وإنما يعطي ذلك للناس تفضلا منه على خلقه وإنعاما عليهم ولا يبدل هذه النعمة أبدا إلا إذا بدلها الناس. ذلك بأن الله إذا أنعم على قوم ذلك بأن الله لا يبدل نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما عصت قريش وأبت إلا أن تخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت مثلا واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأبدل الله عز وجل إطعامهم جوعا لأنهم خوفا لما تأبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا أهواءهم. والله عز وجل إذا أراد أن يهلك قرية كهذه القرية التي خرجت على منهج الرسل أمر مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرها تدميرا. هذا واضح في الآية التي وردت في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فأهم. والله عز وجل إذا أراد أن يهلك قرية كهذه القرية التي خرجت على منهج الرسل أمر مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرها تدميرا. هذا واضح في الآية التي وردت في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فالله عز وجل إذا أراد أن يهلك الناس سلط عليهم من هو أظلم منهم، ولا يهلك الناس إلا بظلمهم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. وسلم عليهم من هو أظلم منهم ثم أخذه وأخذهم جميعا. هذه سنة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى إذا تمادى الناس على ظلمهم فإنه يمد لهم ويمهلهم حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اتصلت بي امرأة اليوم قبل أن آتي إلى صلاة الجمعة، أخبرتني أنها ذهبت بأطفالها الصغار إلى حديقة عامة، أمر في غاية العجب، كأننا نعيش في عزبة هؤلاء، وهذه الحديقة وغيرها من مؤسسات الدولة إنما بنيت بأموالنا، لم تبنى بمال رئيس الدولة ولا بمال رئيس الوزراء ولا بأموال آبائهم، بنيت بأموالنا نحن. فكيف تمنع امرأة من دخول الحديقة؟ كيف يمنع ضابط على المعاش من دخول المستشفى وقد كان يخصم من راتبه جزء في مقابل هذه الخدمة؟ كيف يمنع من دخول ناديه؟ كأننا في عزبة. هذه المرأة وقفت تتحسر وهي ترى الفاسقات والدخول. سألت ضابط الأمن: كيف استجزت لنفسك أن تمنعني ومثل هؤلاء يدخل أمام عينيك؟ تجمعت النساء وعاتبن الضابط فقال لهم: صارتي بدلا من أن أذهب بك إلى الأمن، إنا لله وإنا إليه راجعون. مسخنا والله، مسخنا حين تركنا شريعة ربنا لحطام الدنيا، وقد تكفل الله عز وجل مع ذلك بأن يرزقنا بهذا الحطام، ولكننا تحولنا إلى آلات نبيع ديننا لنشتري الدنيا للآخرين. كيف استجاز رجل الأمن لنفسه أن ينفذ هذا الأمر، أن يمنع امرأة من دخول الحديقة، رجلا من دخول مستشفى؟ هذا لا يحدث في بلاد القدس، لا يحدث في فرنسا ولا في انجلترا ولا في امريكا، لان هناك شعوبا تعلم انها صاحبة الحق في كل ما في بلدها، هي التي تموله بضرائبها. اما نحن فقد تحولنا الى عبيد في عزبة السيد، وسنستحق او سيجري علينا اكثر من ذلك. في تونس حرموا على المرأة ان تسير بالحجاب في الطريق، والرجال المكلفون، الرجال كل رجل يقول انا صاحب اولاد، تنتهك الشريعة جزءا فجزءا لتسحب من حياتنا في عزبة السيد، وسنستحق او سيجري علينا اكثر من ذلك. في تونس حرموا على المرأة ان تسير بالحجاب في الطريق، والرجال المكلفون، الرجال كل رجل يقول انا صاحب اولاد، تنتهك الشريعة جزءا فجزءا لتسحب من حياتنا. ونحن نريد ان ناكل، نريد ان نطعم، غاية الفوز والانتصار ان تفوز بزوج من فراخ الجمعية، او بعلبة من علب المساحيق ان حضرت اهتماماتنا وتركنا دين ربنا عز وجل. هذا منظر يوقظ القلوب الميتة. اين اكثر من ذلك؟ في تونس حرموا على المرأة ان تسير بالحجاب في الطريق، والرجال المكلفون، الرجال كل رجل يقول انا صاحب اولاد، تنتهك الشريعة جزءا فجزءا لتسحب من حياتنا. ونحن نريد ان ناكل، نريد ان نطعم، غاية الفوز والانتصار ان تفوز بزوج من فراخ الجمعية، او بعلبة من علب المساحيق ان حضرت اهتماماتنا وتركنا دين ربنا عز وجل. هذا منظر يوقظ القلوب الميتة. امرأة سترت بدنها تمنع من دخول مكان، هذه هي حيثيات الحكم، ولكننا في دولة بوليسية. اخذ ما يحتل ما شئت، الديمقراطية طرد من كروت اللعب فقط، ولكن اذا ترتب على الديمقراطية ان يصل اهل الاسلام او الذين يطالبون بتطبيق الشريعة الى مقاعد الحكم، لا، هنا تلغى الديمقراطية ويخرج الطاغوت على الناس ليعلمهم بأنه لن يسمح لهم أبدا بأن يسيروا في هذا الطريق. لماذا؟ لأنه حكيم خبير عليم، والناس مجموعة من الجهلة لا يعرفون مصالحهم. أنت إنسان قاصر لا تدرك مصلحتك، الذي يدركها السيد الحاكم. يتحدثون عن الحريات جزءا فجزءا أن نتسحب من حياتنا ونحن نريد أن نأكل، نريد أن نطعم. غاية الفوز والانتصار أن تفوز بزوج من فراخ الجمعية أو بعلبة من علب المساحيق إن حضرت اهتماماتنا وتركنا دين ربنا عز وجل. هذا منظر يوقظ القلوب الميتة. امرأة سترت بدنها تمنع من دخول مكان يؤذن فيه العاريات بالدخول، ونحن نتقبل هذا الأمر. دع الملك للمالك، ربنا عايز كده، لا ربنا مش عايز كده، ربنا سبحانه وتعالى إنما فعل هذا ابتلاء وامتحانا لك، وأنت مطالب بنصرة دينه، فإذا نصرت دينه استحققت النصر منه. وأنت من الحريات تلك الأمور المعلومة من الدين بالضرورة باسم الحريات. أما أنت قدر امرأة تغطية وجهها، لا مفيش حرية هنا، إنما الحد هنا ولازم نقف. افتح مجلة روزا اليوسف واقرأ مقالات عبد الستار طويلة، وهو ينكر الجن وينكر الملائكة، يعني ينكر القرآن، ينكر القرآن. الجن ورد ذكرهم في القرآن، الملائكة ورد ذكرهم في القرآن. هل تغيرت؟ هل بكيت من ذلك؟ مقالة يقول حسبي الله ونعم الوكيل وقلبه لا يتحرك. وعامة الناس، هذه حرية الرأي، هذه حرية الفكر، هذه حرية العمل. بل ان مؤتمر السكان طالب بحرية. اذا لنا ان نقول ان مسألة تطبيق الشريعة او ان مسألة تنحية الشريعة جاءت بمحض ارادتكم، لم تجبروا كما يقول بعض المتهوسين من الذين ينسبون انفسهم الى السلفية والى اصول اهل السنة والجماعة، يقولون هؤلاء مكرهون، هم يصرحون بخلاف ذلك بانهم ليسوا مكرهين. ام اننا فعلا مكرهون فعلينا ان ننتظر تطبيق هذه التوصيات والقرارات التي اتخذت في مؤتمر السكان؟ انا لله وانا اليه راجعون. كم يرتكب من الجرائم باسم الحرية؟ اما ان تغطي امرأة بدنها فقد سمح هذا الحقير لنفسه بان يتحكم في زيها، وصدق الله عز وجل وكان الكافر على ربه ظهيرا. هي جزئيات، الدين مجموعة من الجزئيات تنقض عرضا وقلبه لا يتحرك. وعامة الناس، هذه حرية الرأي، هذه حرية الفكر، هذه حرية العمل. بل ان مؤتمر السكان طالب بحرية الزينة، واستضفناه على ارضنا وقلنا هذا المكان تبع للأمم المتحدة، وكل انسان يريد ان يتكلم او ان يقول قولا دعه ليقول هذا قوله. هذا نظمت فيه مظاهرة للشواذ، وكل هذا باسم الحرية، باسم الحرية. أرأيتم صور الشواذ على صفحات الجرائد؟ أنا رأيتها، صورة رجل شاذ يلبس ملابس النساء، أمر طبيعي، حرية. وطالبوا بحرية الزنا، حرية. والله ده سيبهم يتكلموا زي ما عايزين، أما نحن فلن نقبل. فينظر كيف تفعلون أو كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طب ما النساء من الدنيا، هذا من عطف الخاص على العام تنبيها على اهميته وخطورته. اقرأ قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. النساء من متاع الحياة الدنيا، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويجي الملعون الذي قتل فرد فودة يقول إن هؤلاء الإسلاميين يفكرون بفروجهم. أنتم الذين تفكرون بفروجكم، الحضارة الغربية كلها قائمة على هذا. مؤتمر السكان أراد أن يرثي هذا، فإنه تحدث في كل مواضيعه عن مسألة واحدة فقط: حرية ممارسة الجنس، حرية ممارسة الجنس. أليس كذلك؟ أولا أنتم فهمتوا الترجمة غلط، والمؤتمر غير كده خالص، ده مؤتمر عن التنمية. لكن لما بدأت أعمال المؤتمر ماذا قرأت في الصحف؟ ما قرأنا إلى هذه المواضيع: حرية ممارسة الجنس، من الذي يفكر بفرجه؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذا استمر القوم على هذه الحال فلا بد من أن تحل بهم عقوبة من الله عز وجل، بل حلت العقوبة، سكنت القلوب. ونحن نظن أننا في غاية الإيمان. تسمع الرجل يقول لصاحبه: لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتين على الناس زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر. لسه الزمان ده، لسه بدري، احنا الحمد لله مسلمين كويسين، مفيش حاجة مش قابضين على جمر ولا حاجة. ذلك لأنك لا تعلم الكثير من شرائع الإسلام. أما إذا تعلمت حدود الله عز وجل فستعلم أن الإسلام في غربة شديدة. هذه امرأة تطارد من سائر الأماكن العامة لمجرد النقاب، والفتاة تطرد من مدرستها للنقاب، والملتحي يمنع من دخول المستشفى التي دفع لها اشتراكا طوال حياته الوظيفية من أجل اللحية، وهكذا. سيسحب منا الإسلام، أو ستسحب منا الجزئيات الباقية من الإسلام كما سحبت منا هذه الجزئيات. في انجلترا باسم الحرية، الحرية يلتزمون فيها بمبدأ واحد، مبدأ واحد: حرية الجنس. الرجال الشواذ جنسيا ينظمون مظاهرات لإباحة الشذوذ الجنسي، ينظمون مظاهرات يطالبون فيها بتشريعات تبيح للرجل أن يتزوج رجلا. لكن في نفس الوقت إذا أرادت امرأة أن تتعفف فممنوع أن يقترب منها أحد، إذا أرادت أن تتحجب فممنوع أن تمنع من هذا الحجاب، وإذا تهور مسؤول ومنعها لجأت إلى القضاء فألزم هذا المسؤول بالسماح لها بأن تمارس حريتها. مكن لهؤلاء لأنهم لا يمكنون الحكام من ظلمهم، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. والحديث وارد في صحيح مسلم، أو هذا الأثر وارد في صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، النصارى يعني أكثر الناس. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: انظر ما تقول، انت عارف انت بتقول ايه؟ قال: اقول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: اما اذ قلت هذا فان فيهم خصالا خمسا. ايه الخصال دي؟ اخر خصلة التي اثنى عليها عبد الله بن عمرو وأمنعهم من ظلم الملوك. لا يمكنون الملوك من ظلمهم. قال ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أما إذ قلت هذا فإن فيهم خصالا خمسا. إيه الخصال دي؟ آخر خصلة التي أثنى عليها عبد الله بن عمرو وأمنعهم من ظلم الملوك. لا يمكنون الملوك من ظلمهم. يخرج يتحرك يطالب بالحرية ويحدث بعد ذلك ما يحدث، ولكنه يأبى أن يعيش كالنعاج من هذه الجهة. فإذا تركنا الأمور وإذا تركنا الحبل على الغارب هكذا فلا بد من أن يأتي عذاب الله عز وجل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القوم فدمرناها تدميرا. النقطة الثانية، فإن هذا التقصير تسبب في ظهور سلبيات واضحة في التيار الإسلامي. قاسية تتعلق بأمر النساء، وهو أمر في غاية الأهمية. يدل على أهميته أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في خطبة يوم عرفة، ثم ذكره في اليوم التالي في خطبة يوم النحر. ففي يوم عرفة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن أمور في غاية الأهمية. انظر إلى ما قبل هذه الوصية بالنساء وإلى ما بعدها: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضعه من الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضعه من ربا الجاهلية ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، ودماء الجاهلية موضوعة كلها، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد بن بكر فقتلته بزيد. فاتقوا الله في النساء، شوف النقلة، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإني تركت فيكم ما لم تضلوا بعدي إن تمسكتم به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. هذه هي خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. فاتقوا الله في النساء. فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. إنهن عوان عندكم أي أسيرات. فالمرأة تصير أسيرة عند زوجها بعد أن تتزوج، ويصير زوجها سيدا عليها كما قال الله عز وجل في كتابه: وألفا سيدها لدى الباب. ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإذا فعلن تعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا وإن لكم على نسائكم حقا وبنسائكم عليكم حقا، إن حقكم على نسائكم ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه ولا يأذن في عباس بن عبد المطلب، ودماء الجاهلية موضوعة كلها، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد بن بكر فقتلته بزيد. فاتقوا الله في النساء، شوف النقلة، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن تمسكتم به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. هذه هي خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. فاتقوا الله في النساء. وفي اليوم التالي في يوم النحر ورد عند الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث: تضلوا بعدي إن تمسكتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. هذه هي خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. فاتقوا الله في النساء. وفي اليوم التالي في يوم النحر ورد عند الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. إنهن عوان عندكم أي أسيرات، فالمرأة تصير أسيرة عند زوجها بعد أن تتزوج، ويصير زوجها سيدا عليها كما قال الله عز وجل في كتابه: وألفا سيدها لدى الباب. ألا واستوصوا بالنساء خيرا، هي خلقت هكذا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، أي أن عوج المرأة يكون من قبل الرأس التي تحتوي على اللسان الذي يظهر منه العوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين بين اعوجاج المرأة إنما بين ليلزمك بأن تصاحبها بالمعروف إذا ما اقتنعت أنها خلقت على هذه الصفة. خلقها الله عز وجل هكذا لحكمة، فعجاجها ناشئ عن عاطفتها، وعاطفتها يحتاج إليها في مواضع، وهذه العاطفة تترتب عليها إيجابيات كثيرة وتترتب عليها سلبيات، فهذه السلبيات ينبغي أن تغض الطرف عنها وأن تعاشر بالمعروف وأن تسبق توصل بالنساء قبل الرأس التي تحتوي على اللسان الذي يظهر منه العوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين بين اعوجاج المرأة إنما بين ليلزمك بأن تصاحبها بالمعروف إذا ما اقتنعت أنها خلقت على هذه الصفة. خلقها الله عز وجل هكذا لحكمة، فعجاجها ناشئ عن عاطفتها، وعاطفتها يحتاج إليها في مواضع، وهذه العاطفة تترتب عليها إيجابيات كثيرة وتترتب عليها سلبيات، فهذه السلبيات ينبغي أن تغض الطرف عنها وأن تعاشر بالمعروف وأن تسبق توصي بالنساء خيرا: أوصيكم فاحذروا الوصية. من الذي يقبل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي يترتب على قبول وصيته عليه الصلاة والسلام؟ ليوصي بعضكم بعضا بالنساء فهذا أمر جلل لابد أن نلتفت إليه، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع الأعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته في رواية لمسلم: وكسرها طلاقها، وكسرها طلاقها، والطلاق مما يفرح له الشيطان. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه جنده وأعوانه، فإذا رجعوا إليه قال أحدهم: ما تركت فلانا حتى قال كذا. فأقول له إبليس ما فعلت شيئا، يأتي الآخر فيقول ما تركت فلانا حتى فعل كذا. هذا المعروف إذا ما اقتنعت أنها خلقت على هذه الصفة، خلقها الله عز وجل هكذا لحكمة فإنجابها ناشئ عن عاطفتها، وعاطفتها يحتاج إليها في مواضع، وهذه العاطفة تترتب عليها إيجابيات كثيرة وتترتب عليها سلبيات، فهذه السلبيات ينبغي أن تغض الطرف عنها وأن تعاشر بالمعروف وأن تسبق. استوصوا بالنساء خيرا أوصيكم فاحذروا الوصية. من الذي يقبل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي يترتب على قبول وصيته عليه الصلاة والسلام؟ يترتب على ذلك ما ورد في قوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما لمجلسه. فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث أو يعلق عليه، وفي هذا الحديث الأمر بملاطقة النساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن، وفيه تنبيه على أن المرأة خلقت على هذه الصفة التي لا يفيد معها تأديب ولا ينفع معها نصح، فلم يبق إلا الصبر والمحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة، هذا إذا كانت الإعوجاج فيما يتعلق بحقك أنت. الإمام البخاري تبارك وأن تعاشر بالمعروف وأن تسبق. استوصوا بالنساء خيرا أوصيكم فاحذروا الوصية. من الذي يقبل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي يترتب على قبول وصيته عليه الصلاة والسلام؟ يترتب على ذلك ما ورد في قوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. قال بعض أهل العلم قد يكون المعنى ليوصي بعضكم بعضا بالنساء، ولا مانع من اجتماع المعنيين، ليوصي بعضكم بعضا بالنساء فهذا أمر جلل لا بد أن نلتفت إليه، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع الأعلى، فإن ذهبت تقيمه طلاقها وكسرها طلاقها، والطلاق مما يفرح له الشيطان. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه جنده وأعوانه، فإذا رجعوا إليه قال أحدهم ما تركت فلانا حتى قال كذا، فيقول له إبليس ما فعلت شيئا. يأتي الآخر فيقول ما تركت فلانا حتى فعل كذا، فيقول له وأنت ما فعلت شيئا. ثم يأتي آخر فيقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له أنت أنت، ويدنيه أن يقربه من مجلسه. فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها، وإن تركت هذا إذا كانت الإعوجاج فيما يتعلق بحقك أنت. الإمام البخاري تبارك هذا الأمر خاف أن يلتبس هذا الحديث على الناس، أن يسوء فهمهم لهذا الحديث، فبعد أن أورد بابا باب إحسان المعاشرة للنساء أتى بعد ذلك بباب آخر، باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يقودها الناس والحجارة. وأرد فيه حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. أراد الإمام البخاري رحمه الله ألا يلتبس الأمر علينا. وهذا الحديث فيه دليل على أن حسن الخلق من الإيمان، فمن اتصف بحسن الخلق اتصف بالإيمان، ومن كان أحسن الناس خلقا كان أكملهم إيمانا. وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لحرية وجديرة أن تطمح إليها نفوس المؤمنين الحريصين على النجاة في الآخرة، كما أن الحديث فيه الأمر بإحسان المعاشرة للنساء، فيه الأمر بإحسان المعاشرة للنساء، فإنهن الأحقاء بالبشر والملاطفة وحسن الخلق والجود. ولكن كثيرا من الرجال يقع في ورطة. ما هي هذه الورطة؟ فيه الأمر بإحسان المعاشرة للنساء، فيه الأمر بإحسان المعاشرة للنساء، فإنهن الأحقاء بالبشر والملاطفة وحسن الخلق والجود. ولكن كثيرا من الرجال يقع في ورطة. ما هي هذه الورطة؟ إذا لقى امرأته كان أسوأ الناس خلقا وأشحهم نفسا وأشدهم عريتا أفد، فإذا لقى غيرها من الأجانب لان خلقه وجادت نفسه وانبسطت أخلاقه. ولا شك أن من فعل ذلك فهو زائد عن الحق، مائل عن سواد الطريق، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت مطالب بأن تصبر على امرأتك، تسريب عليها لا تسريب. أما إذا تأخرت في تجهيز الطعام أو جاء ملحه زائدا أو سواه عاليا فقام الدنيا ولم يقعدها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد بان النبي عليه الصلاة والسلام أن خير الناس من كان خيرهم لنسائهم، في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، خياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا الحديث فيه دليل على أن حسن الخلق من الإيمان رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. أراد الإمام البخاري رحمه الله ألا يلتبس الأمر علينا، فإذا كان التفريط والإعوجاج متعلقا بحقك أنت فأنت مطالب بالصبر والمحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة. وأما إذا أخرجها هذا الإعوجاج إلى تعدي حدود الله عز وجل والوقوع في المحرمات لترك واجب أو فعل محرم، فينبغي حينئذ أن تجاهد: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تبدلت هذه المعادلة وانعكست الأوضاع، فإذا فرطت المرأة في حقوق ربها عز وجل لا تسريب عليها، لا تسريب. أما إذا تراها على جانب المحبة، وهذا إنما يحدث عند الغضب، فالغضب من الشيطان، يحضر الشيطان فيجسد ويجسم عيوب المرأة بطريقة تلغي أي ميزة فيها، فيقع الطلاق حينئذ. يقول لها أنت طالق، وهذه هي بغية الشيطان. ولذلك تأمل هذا الأثر الذي يروى عن ابن عباس بسند صحيح. أتاه رجل يبكي يقول له: قلت لامرأتي أنت طالق بعدد نجوم السماء. وندم الرجل بعد ذلك، ندم بيبكي الآن. ما الذي دفعه إلى هذا الغضب؟ قال ابن عباس: كانت تكفيك من ذلك ثلاث، ثلاث أوقات بس. ايه عدد نجوم السماء انت بتلعب؟ ما هو شيطان، شيطان يأتي في حال الغضب. علمها احكامه، فكل علم يصل اليها يصل آليا الى ابنائك هم ثروتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. اما انت تتركها في البيت كقطعه الاساس، او تحولها الى اله انتاج تخرج وتذبح وتلقي بنفسها في وسائل المواصلات في النيران، وتتعرض لسماع الكلام الفاجر ومشاهدة الحركات الفاجرة من الفساق في المصالح والأعمال وغيرها، ثم بعد ذلك تقول: أنا رجل البيت، وتريد منها أن تعد الطعام وأن تغسل الثياب وما إلى ذلك، فليس هذا من الإنصاف، وليس هذا من الحرية. لقد استعبرت المرأة باسم الحرية. نساؤنا من يأتي في حال الغضب فيضخم العيوب، وأما المميزات فلا وجود لها، فيتصور امرأته شيطانا فيطلق حينئذ. ثم يعقب هذا الطلاق الندم. وثبت في أثر صحيح أيضا أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له ابن عباس: قلت لامرأتي أنت طالق ثلاثا، فتقطع برأسه إلى الأرض. قال سعيد بن جبير: فظننت أنهم سيرد عليه يمينه. فقال ابن عباس، وتأمل هذا الكلام جيدا، فقال ابن عباس: يرتب أحدكم الأحيوطة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وماذا يفعل لكم ابن عباس؟ وقد قال له عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اذهب أنت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وبانت منك امرأتك. سنة ولله الحمد نحن الذين نتولى التعامل مع الأمور الحياتية، وهي عليها أن تأخذ الأمر جاهزا. وبإضافة إلى ذلك يجب علينا أن نربيها تربية إسلامية، فهذه التربية تربية أيضا للأولاد في الحقيقة، والهجمة القادمة شديدة، هجمة ستدمر الأخلاق. كيف تستطيع أن تتصدى لهذه الهجمة إلا بعقيدة صحيحة وتقوى حقيقية؟ لا تتركها في قطعة الأساس في البيت، فإن الشيطان يخرجها من الداخل وتتحول إلى عامل إفساد. أخرجها إلى الدروس، امنعها من اللاتي يضيعن الوقت في قيل وقال، واحرص على أن تصاحب امرأتك أهل التقوى فعلا، المرأة التي تذكر بالآخرة، التي تنفع في دين أو في دنيا. هذا أمر لا بد منه، مصيبة كبيرة. يبقى الراجل كل هذا لأن الإنسان يملك لنفسه العنان، ينظر إلى امرأته في ازدراء وفي ترفع ويضحك ويقول: أنتن فعلا ناقصات عقل ودين، هذا من خيبتك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا لتعير به المرء، نقصان دينها أنها تحيض فتدع الصلاة والصيام، هل الحيض بيدها؟ نقصان العقل أنها تنسى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهل هذا بإرادتها؟ هذا إنما ذكر ليرتب الله عز وجل عليه تكليف في حقك أنت، فلا تنسى هذا، فإن هذا الأمر تسبب في الكثير من المشاكل. وينبه أخيرا على أن قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف أي ما تعارف عليه، أي ما تعارف عليه الناس، يعني ما تجيش أنت في القاهرة متزوج واحدة تقول لها والله أنا لي عليك حق الطاعة اخبزيني اخبزي عيش ولا سائل. لا، ليس هذا من عمل المرأة المدنية، هذا ينفعك بالنسبة للمرأة القروية، لأن هذا من المتعارف عليه عند أهل القرى، أما عند أهل المدن فلا. السلف الصالح كانوا يهتمون بأمور نظنها الآن تدل على نقص. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إني لأتزين بامرأتي كما أحب منها أن تتزين بي، وتلا قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لكن انت عايزها تغتسل وتتعطر وتيجي انت بعد كده بعدلك ويمكن يكون ياكل البصر ولا شرب السجاير ولا زفت، هي ان تذكر امرا غيبيا لا دليل عليه من الادلة الثابتة. طيب وما هي الادلة؟ الأدلة هي مشاهدة الحس، المشاهدة أو الأمور التي تدركها بحواسك الخمس، يعني أنت إذا قلت مثلا العسل حلو لا تطالب بدليل على ذلك، فكل الناس يأكلون العسل ويعرفون أنه حلو، إذا رأيت أمرا بعينيك فهذه هي المشاهدة. وكذلك هناك أمور تعرف ببديهة العقل، فمثلا إذا قيل لك لقد انقلب الحجر أسدا فأنت ببديهة عقلك تدرك تماما أن الجوهر لا يمكن أبدا أن يتحول إلى جوهر آخر، وأن الإنسان يقترب من المرأة، هذا يؤدي إلى فساد الحياة الزوجية. كذلك نقص إيمانك واجترائك على حدود الله قد يسقطك في نظر امرأتك، وإذا سقطت في نظر امرأتك أوجدت للشيطان عليها سبيلا، فإنها حينئذ قد تبحث عن البديل الذي يملأ الفراغ الموجود. فالحذر الحذر من التقصير أو الإهمال في هذه الوصية التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالنقطة الأخيرة هي بإيجاد شديد تتحدث أو نتحدث فيها عن مسألة الخرافة. ما هي الخرافة؟ الخرافة الجوهر لا يمكن أبدا أن يتحول إلى جوهر آخر، وأن الإنسان لا يكون أسدا وأن الحجر لا يكون شجرا وأن العدس لا يكون بطيخا وهكذا، هذه الأمور تدرك ببديهة العقل. فهناك مشاهدة الحس أو ضرورة الحس، وهناك بديهة العقل وهي العلم الضروري. ولكن قبل أن ننتقل إلى النقطة التالية من النقاط أو من الأمور التي تعرف بها الأشياء، هل أنت لا تؤمن إلا بما تشاهده فقط؟ هل هذا موجود عند واحد منا؟ أنت اتبعت من رب العزة تبارك وتعالى الآن، لكن أنت في واقعك الحياتي تؤمن بما تشاهده فقط؟ مفيش إنسان في الدنيا بهذه الكيفية. أنت عارف إن في دولة اسمها اليابان إلينا نقل الكواست يعني نقلا متواترا. ايه النقل المتواتر؟ الجمع الغفير عن الجمع الغفير عن الجمع الغفير، لان هذا قد حدث، لان هذا قد حدث مش واحد بس، لا جمع كبير جدا. لو جيت انت النهارده خرجت من المسجد فلقيت رجل غريب فقلت له لقد مات الامام على المنبر وهو يخطب الجمعه، فقلت بص على جموع المصابين اللي ماشيين او ماشيين بيضحكوا مفيش حاجه ابدا، ده الخطبه كانت كويسه مثلا النهارده او كذا بتاع، هذه شواهد تدل على كذب هذا المخبر. فاذا سالت الناس يقولون هذا لم يحدث، ولكن اذا رايت الناس حزانا يبكون او يقولون رحم الله فلانا او نسال الله عز وجل كذا، ايه ما الخبر؟ لقد مات فلان وهو على المنبر. تسال ده وتسال ده وتسال ده وتسال ده على كل، اذا كان فلان ده صاحبك بتروح تخبر اهله بلسانه بقى. فكثير من الامور التي تنبني عليها حياتنا انما نقلت الينا نقل التواتر، وهذا امر من الامور التي اتفق العلماء على انها من ضروريات العقل، يعني التي لا يحتاج الى استدلال عليها، لا يحتاج الى استدلال عليها. للطفل ممكن تقول له مثلا ابوك كذا، ممكن ما يصدقش، لما نلاقي الناس كلهم يقولون هذا يصدق به. فما لم يثبت بهذه الطرق وكان من الامور الغيبيه، إذن هذا لك أن تطلق عليه أنه خرافة. فإذا ثبت عن طريق المشاهدة أو عن طريق بديهة العقل أو عن طريق نقل التواتر، لا يمكن أن تزعم أن هذه خرافة. أنه يجوز أن يرسل رسلا إلى خلقه، هذا الرسول من أين يعلم صدقه؟ بالمعجزات، المعجزات الحقيقية التي يؤيده بها ربه عز وجل. فإذا أقام الرسول من خلال هذه المعجزات البراهين على صدقه في أنه رسول مبعوث من قبل الله عز وجل، يبقى طالما أنا صدقت في الحتة دي ما أقدرش أكذبه تاني أبدا، لأني لو كذبت لو أجزت عليه الكذب لأجزت عليه أن يكون كاذبا في أصل الرسالة، لا سيما أنه قد نزل عليه قوله تعالى ولو أنه تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن بيان القرآن أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتقول على ربه الأقاويل، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا كان الأمر كذلك في هذا التسلسل، إذن بعد ذلك ينبغي علينا أن نؤمن بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال. هنا بقى العقل وظيفته، له وظيفتان. الوظيفة الأولى في إثبات أن هذا مسند فعلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال، والمسألة الثانية أو الوظيفة الثانية في معرفة معنى هذا المنقول، ما المراد منه، ما المراد منه. هذه هي وظيفة العقل حينئذ. لكن إذا وظفت العقل في التمييز بين الأخبار الثابتة وقبول بعضها ورد بعضها فقد أبطلت كل الخطوات السابقة، وعليك أن تبدأ من الأول مرة أخرى. نحن نسأل الأستاذ عبد الستار الطويلة، أتحب منا أن نناقشك على أنك رجل مسلم تؤمن بالكتاب بالقرآن، سنناقشك بنص القرآن فقط، أم تحب منا أن نناقشك على أنك رجل كافر فنناقشك بالعقل بعيدا عن الشرع؟ لكن اعترف وأظهر نفسك أمام الناس مع أنه قد أظهر نفسك، إلا أننا ما زلنا ننخضع بتوافق الأمور. على كل حال هؤلاء دائما يروجون لدين رسولهم المزعوم كارل ماركس الذي وصف الدين بأنه أفيونة الشعوب وأنه مجموعة من المخدرات. فلنحرص كل الحرص على أن نبين للناس ولأبنائنا على وجه الخصوص هذه الأمور. ابنك الصغير سينشأ في ظل ظروف أشد من الظروف التي نشأت أنت فيها، فلا بد أن تسلحه بسلاح الإيمان وبسلاح العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت بتقرأ كلام العلمانيين الآن، والله إحنا يعني لا ندري علمانيين هم أم شيعيون أم ماذا، يعني هؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، هو مستعد يحارب في أي معسكر بحرب الدين، يحمل الرايه في اي معسكر بحرب الدين، اي يبتلي المعسكر ده، المعسكر ده ما نفعش ينتقل الى المعسكر الاخر. فلما يجي يقول لك ان الجن من الخرافات والملائكه من الخرافات وعذاب القبر من الخرافات، لازم تبدا السلسله من الاول. هذا الكون له خالق، ان سلمت بهذا له خالق ماشي. هل هذا الخالق يمتنع في حقه أن يرسل رسلا إلى الناس أم يجوز أن يرسل الرسل؟ نشوف، نجد أنه يجوز أن يرسل رسلا إلى خلقه. هذا الرسول من أين يعلم صدقه؟ بالمعجزات. المعجزة شيبة بآفة جعلت هذا العقل تلتبس عليه بديهة من البديهيات. هذا الأمر لابد أن يكون في ذهنك جيدا. وإن شئت رددتك إلى كتاب الفصل في المئن والإهواء والنحل لأبي محمد بن حزم رحمه الله، اقرأ فيه، ففيه علوم طيبة جدا، وفيه طبعا أشياء لا نوافقه عليها، ولكن في هذه المسألة بالذات بيانها غاية البيان. والعلماء أو الأمة العقلاء، لا نقول العلماء، العقلاء متفقون على هذا، أن هذه هي سبل المعارف أو سبل العلوم، إما بمشاهدة الحس وإما ببديهة العقل وإما بنقل التواتر، نقل التواتر. الكلام ده لازم يكون في ذهنك وانت بتقرأ كلام العلمانيين الآن، والله احنا يعني